السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، تحية طيبة من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حج عدد منهم إلى هذا البيت المحرم في مكة المكرمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظموا هذا البيت المحرم كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهم آداب ولهم توقير عظيم لهذه القبلة ولمكة المكرمة وما حولها، وقصصهم في ذلك كثيرة في توقيرهم وتعظيمهم واحترامهم للقبلة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي هذا، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة يشرع للمسلم أن يسافر إليها، يعني يشد الرحال بمعنى أن يسافر من أجلها، لكي يصلي في المسجد الحرام، يصلي في المسجد النبوي، يصلي في المسجد الأقصى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. لاحظوا الفرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة، وهذا إشارة إلى عظمة المسجد الحرام ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الفضائل عندما يبينها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحفيز للمسلم أن يستكثر من السفر إلى بيت الله الحرام والصلاة فيه، وهذه فضيلة عظيمة من فضائل بيت الله الحرام والمسجد الحرام في مكة المكرمة. ولذلك حج إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حج إليه إبراهيم، حج إليه موسى، وحج إليه يونس، وسيحج إليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، حج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حج إليه الصحابة والمؤمنون، ولا زالوا، وهو محج ومقصد قلوب وأفئدة المسلمين في كل أنحاء العالم. وهذه نعمة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، اختص به مكة المكرمة وجعل أفئدة الناس تتعلق بها ولا تنقطع محبتها وشوقها إلى زيارة بيت الله الحرام. وكم من عاص كان مدبرا عن الله سبحانه وتعالى، جاء فلما رأى الكعبة ورأى المسجد الحرام تبدلت كل هذه المشاعر إلى مشاعر محبة وتعلق بالله سبحانه وتعالى وإقبال وتوبة على الله سبحانه وتعالى. وهذه من فضائلها التي اختصها الله سبحانه وتعالى بها. أيضا من الفضائل العظيمة التي اختص الله بها مكة المكرمة كما تقدم معنا أنها قبلة للمسلمين، يتوجهون إليها في صلاتهم ويعظمونها. لذلك كان بعض السلف يعظم القبلة ولا يمد قدميه في اتجاه القبلة إجلالا وتوقيرا للقبلة، ويربي أبناءه وتلاميذه على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط أو ببول عند قضاء الحاجة، وهذا من تمام الأدب مع القبلة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حدثوا أنهم عندما سافروا إلى الشام وجدوا هناك حمامات مبنية وهي في اتجاه القبلة، فكانوا يعني يحاولون بقدر الاستطاعة أن يتحولوا عنها أو يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويستخدموها. وهذا كله أيها الإخوة هو من تمام توقير القبلة وتعظيم القبلة والأدب مع القبلة. وهذه الآداب ينبغي علينا أن نأخذ بها أنفسنا وأن نربي عليها أبناءنا، فينشأ الأبناء والبنات في الإسلام وهم يعظمون القبلة ويعظمون شأنها ويحترمونها. وبعض المسلمين أشد تعظيما لها من بعض بحسب التربية. ولذلك أنا ألاحظ أن المسلمين في بلاد الهند وفي بلاد الباكستان وفي بلاد يعني في تلك النواحي أشد تعظيما للقبلة وتعظيما للبيت الحرام وللمصحف من أبناء المشرق، وهو الاختلاف هو في التربية. فتلاحظ يعني يعني شدة الأدب وكمال الأدب من هؤلاء وقل يعني ضعفه وعدم يعني التوقير التام الذي تستحقه هذه المشاعر من بعض أبنائنا. وهذا السبب فيه هو التربية. لذلك نحن مسؤولون أيها الإخوة والأخوات عن تربية أبنائنا على توقير كل ما يتعلق بمكة والمشاعر والقبلة ونحو ذلك. ولذلك يعني تعظيم البلد الحرام هو مشروع ينبغي أن يكون مشروعا إسلاميا للجميع. ومشروع تعظيم البلد الحرام المقام الذي أقيم هنا في مكة المكرمة هو يهدف من ضمن أهدافه إلى نشر ثقافة توقير وتعظيم هذا البلد الحرام ليس كسائر البلدان. الله سبحانه وتعالى قد اختصه بالبلد بالبيت الحرام، اختصه بمشاعر الحج، اختصه بالبركة، اختصه سبحانه وتعالى بالأمن، اختصه سبحانه وتعالى بأنه أصبح مهوى أفئدة المسلمين في كل مكان، القبلة، الناس في كل مكان يتوجهون إليه. ولذلك ينبغي أن نتعامل معه بطريقة مختلفة. ليس من المقبول أن يأتي الشخص ويتعامل يدخن في الحرم أو يدخن في مكة المكرمة، هذا فيه نوع من الابتذال والإساءة إلى هذا البلد المعظم. ولذلك فإن من تمام توقير وتعظيم البيت الحرام والمسجد الحرام ومكة المكرمة هو التأدب وعدم التدخين وخلو هذا البلد المحرم من هذه الآفة، ومثلها السرقة ومثلها الإزعاج، أي فعلا ينافي الأدب مثل التفحيط بالسيارات، مضايقة الناس في ومزاحمتهم في طرقاتهم، الإساءة إلى النساء أو الأطفال أو الضعفاء بأي نوع من أنواع الإساءة، هذا كله لا يليق وهو محرم في كل مكان، فضلا عن مكة المكرمة التي ينبغي أن يكون لها خصوصية في التعامل معها كما كان هو كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم والسلف الكرام وأجدادنا في التعامل مع مكة المكرمة. أيضا من الخصائص التي يذكرها العلماء لمكة المكرمة الخصيصة أنه هذه الخصيصة أن الله سبحانه وتعالى قد رزق أهل مكة رزقا يأتي إليهم من كل مكان تجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذه من المفارقات العجيبة، يعني مكة ليست بلد زراعي، وبالرغم من ذلك لا تكاد تفقد فواكه العالم في أسواق مكة، فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. الكلام هذا ليس خاصا بالزمن الذي نعيشه اليوم بتوفر الأسواق المركزية والثلاجات والنقل ونحو ذلك، لا، وإنما حتى من القديم كان الناس يأتون بأنواع الفواكه وأنواع الأطعمة وأنواع الملابس فيأتون بها إلى مكة، فتجد في مكة من البضائع ما لا تجدها في أي منطقة من مناطق الجزيرة العربية حتى في أيام الجاهلية. ولذلك كان يأتي التجار في الجاهلية يأتون لها بالقماش من بلاد فارس، ويأتون لها بالأطعمة من بلاد الهند، ويأتون فتجتمع في مكة كل ثقافات الأمم إن صح التعبير لتجتمع في بوتقة واحدة وتصهرها في بوتقة واحدة، وهي بوتقة الإسلام وبوتقة التوحيد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أهم المعاني التي ينبغي أن ترسخ في نفوس الذين يأتون إلى مكة المكرمة هو معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. ولذلك ينبغي على أهل مكة ومن ولاه الله سبحانه وتعالى أمر الحج وأمور المسجد الحرام هو الاعتناء الشديد بموضوع التوحيد، حتى ينتفع الناس الذين يأتون بهذه المعاني العظيمة ويرجعوا بهذا المفهوم البسيط والسهل للتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك به بكل أنواعه. هذه لا شك أنها من أعظم النعم التي ينبغي أن يشكر الإنسان ربه عليها وأن يبلغها ويحرص على تبليغها في بيت الله الحرام وفي مكة المكرمة.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام جميعا كلهم قد حذروا أممهم من المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها من أعظم الفتن التي يتعرض لها المسلمون، فتنة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يأتي في هيئة ويفتتن به الناس فتنة عظيمة، لأنه يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويقتل رجلا فيقسمه قسمين بالسيف، ثم يأمره فيعود كما كان ويمشي كأنه لم يصب بأذى. فلا شك هذه فتنة عظيمة، يقع بعض الناس فيظنون أنه إله من دون الله. فتنة المسيح الدجال الله سبحانه وتعالى أمن منها مكة المكرمة. نحن تحدثنا في إحدى الحلقات من عروق الذهب من هذا البرنامج، برنامج عروق الذهب، تحدثنا عن خصيصة الأمن الذي اختص الله به مكة المكرمة، ولكننا أرجعنا الحديث عن الأمن من فتنة المسيح الدجال إلى هذه الحلقة. المسيح الدجال يطوف المدن والبلاد، لكنه لا يستطيع أن يدخل مكة المكرمة ولا المدينة المنورة، وإنما تقف الملائكة تحرس هاتين المدينتين فتمنع المسيح الدجال من دخولهما. وهذا أمان رباني من الله سبحانه وتعالى، وهو دلالة على عظمة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن الله سبحانه وتعالى يحميهما بقدرته سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة يتعرض لها المسلمون. ولذلك فإن أهل مكة وأهل المدينة في أمن بإذن الله تعالى من فتنة المسيح الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هذه الفتنة. فهذه خصيصة عظيمة من خصائص مكة المكرمة ومن خصائص هذا البلد الحرام، أن الله سبحانه وتعالى يمنع المسيح الدجال ومن معه من دخول مكة المكرمة ومن دخول المدينة المنورة. وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى واختصاص. وأيضا من الخصائص التي خصت بها مكة، وربما يعني زادت عن المدينة، خاصية المجاورة، وهي طلب العلماء وطلب العباد للمجاورة ببيت الله الحرام والتعبد لله بالجوار بالمسجد الحرام. ولذلك يبقى الواحد منهم سنة وسنتين وثلاث وأربع وهو مجاور لبيت الله الحرام، يشرب من ماء زمزم ويصلي ويطوف ويتعلم ويحفظ ويراجع. وقد صنع ذلك عدد كبير جدا من العلماء، ذكرهم العلامة الفاسي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وذكرهم غيره ممن صنف في تاريخ البلد الحرام العلماء الذين قصدوا مكة المكرمة. ولا يكاد عالم من علماء المسلمين إلا وقد حج إلى بيت الله الحرام وبقي فيه مدة من الزمن يتعلم ويأخذ عن علماء البلد الحرام. ويأتي العلماء من أنحاء العالم، من أقصى بلاد الإسلام إلى هذا البلد المحرم للحج وللمجاورة ولطلب العلم. وهذه خصيصة أيضا من الخصائص التي اختص بها المسجد الحرام، وهو المجاورة. ولذلك يعني أحد العلماء يسمى ابن المجاور، وهو ممن كتب في تاريخ مكة المكرمة، وذكر في كتابه أن من أسماء مكة المكرمة عروق الذهب. هو سمي ابن المجاور لأن والده أو أحد أجداده كان ممن جاور بالمسجد الحرام. وأيضا الزمخشري صاحب كتاب الكشاف كان يسمى جار الله الزمخشري، لأنه كان مجاورا ببيت الله الحرام بقي فيه مدة طويلة، وألف كتابه الكشاف وهو في المسجد الحرام مجاورا بمكة، وأنهاه في مدة سنتين وبضعة أشهر كما قال هو في مقدمة كتابه. وأيضا كما قلنا الرحلة إلى بيت الله الحرام هي أيضا من الأدبيات الموجودة في المكتبة الإسلامية اليوم، الرحلة إلى بيت الله الحرام أو الرحلة إلى الحج. كتب عدد من العلماء قديما وحديثا رحلاتهم إلى المسجد الحرام وإلى الحج، يصفون فيها ما في طريقهم من المشاهد ومن الذكريات، ثم يصفون فيها شعورهم، وضمنوها الكثير من الشعر والأدب والتشوق إلى بيت الله الحرام، ووصفوا فيها المشاعر، ووصفوا فيها يعني أحوالهم اليومية في منى حتى غادروا مكة ورجعوا إلى بلادهم. طبع الكثير من هذه الرحلات، رحلة العبدري المغربي، ورحلة ابن بطوطة، ورحلة ابن فضلان، ورحلات كثيرة هي في أصلها رحلات إلى بيت الله الحرام. ويعني عدد من حتى غير المسلمين الذين بعضهم تزيى بزي المسلمين رغبة في زيارة مكة والتعرف عليها، وكتبوا عنها في كتبهم، وطبع كثير من هذه الرحلات. ودارة الملك عبد العزيز في الرياض قد طبعت مشكورة عدد من هذه الرحلات إلى بيت الله الحرام، ففيها العديد والكثير من العلم والفوائد والذكريات والفوائد والوصف، خاصة وصف مكة ووصف المشاعر. وأذكر أنني اطلعت على كتاب ثمين جدا صنفه أحد علماء الفرس باللغة الفارسية، يصف فيه طريق الحج، ويصف فيه ركوبهم للبحر، ويصف فيه كيف رسوا إلى شاطئ جدة والطريق إلى مكة، ثم وصف فيه المسجد الحرام وصفا دقيقا، ورسمه رسما دقيقا بطريقة أشبه ما تكون بالصور الفوتوغرافية. وهذا الكلام كان عام 1260 للهجرة، ورسمه هذا لمشاعر للمسجد الحرام وتقسيم المحاريب الموجودة في المسجد الحرام وعدد الفوانيس والمسافة بين كل فانوس وفانوس، وذرع المسجد الحرام طولا وعرضا، وذرع المسعى طولا وعرضا، والمسافة بين الصفا والمروة، والوقت الذي تستغرقه، وموضع بئر زمزم بالضبط، وعمقها وعرضها وطولها، وموضع وحجم الكعبة وارتفاعها وعرضها وطولها، وحجر إسماعيل. كل هذه التفاصيل الدقيقة وصفها وصفا دقيقا في كتابه بقلمه وبالألوان، فالذي يطلع على هذا الكتاب وعلى هذا الرسم كأنه ينظر إلى صورة فوتوغرافية هي تسبق أقدم الصور الفوتوغرافية المحفوظة للمسجد الحرام بربما بأكثر من 40 سنة تقريبا. ولذلك عناية العلماء. ثم أيضا وصف بعد ذلك، رسم المشاعر، رسم منى، رسم مزدلفة، رسم عرفات، رسم حدودها، حددها بالضبط بتدقيق شديد. وهذا العالم والله أعلم يعني يبدو أنه كان معنيا بشكل كبير بهذا الجانب، وهو التوثيق كل ما وصفه في رحلته. ثم أيضا وصف رحلته إلى المسجد النبوي، ورسم كذلك المسجد النبوي بما حوله. كل هذا أيها الإخوة من شدة عناية العلماء المسلمين بالمسجد الحرام وكل ما يتعلق بمكة المكرمة وتعظيمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا تعظيم بلده الحرام، وأن يحفظه، وأن يديم أمنه وأمانه، وأن يجعله مثابة لنا جميعا وللمؤمنين في كل مكان حتى تقوم الساعة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.